الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فإن حديثنا في هذه الليلة حول الأقليات المسلمة المغتربة خارج بلاد المسلمين وما يحيط بها من خصوصيات الزمان والمكان، ومن تغير الأحكام بتغير أو الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأعراف والأحوال والعوائل. موضوع خطر، سلاح ذو حدين، يعني قد يستخدم لهدم الدين وإبطال ثوابته، وقد يستخدم للتوسعة على الأمة ولبيان ما عليه الشريعة من جمال ورحمة وحكمة ورفق وعدل وتيسير ورفع حرج. تعبير يستخدمه كثير من الناس: هل لنا فقه مستقل في هذا البلد؟ ألسنا خارج بلاد المسلمين؟ في لقاء اليوم كنا في جلسة إفتاء اليوم، فسألت سيدة فاضلة تقول: المرأة إذا طلقت في هذا البلد هل لها باعتبار تغير الزمان وتغير المكان أن تأخذ ما تقضي به القوانين في هذه البلد للمطلقات من النساء؟ طلقات من النساء في هذا البلد تحصر الأموال المملوكة للزوجين بدءا من لحظة إبرام العقد إلى لحظة فضه وانتهائه، والكام ده يجمع ويقسم على اثنين، نصفه للزوج ونصفه للزوجة. فهي تقول: في ظل الاغتراب وفي ظل عدم وجود البيج فاميلي، العائلة الكبيرة التي تأوي هذه المرأة إذا طلقها زوجها، وفي ظل كذا وكذا، هل يسعها أن تأخذ نصف أموال زوجها وفقا لما تقضي به القوانين في هذا البلد؟ هذا مجرد مثال فقط، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، والمدخل فقه الأقليات، والمدخل أن لنا خصوصيتنا زمانا ومكانا وأحوالا وأعرافا وعوائد. ومع تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأحوال والأعراف والعوائد تتغير الفتوى. بالمناسبة 2004، سنة 2004 يعني قبل 13 سنة، كان قد عقد اللقاء التدريبي الأول لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في ساكرامنتو بكاليفورنيا، وكان ممن حضروا هذا اللقاء دكتور وهب الزحيلي رحمة الله عليه، وكان عنوان هذا الملتقى: نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. وأول قضية تم تصديرها حول فقه الأقليات، نريد أن نضبط هذا التعبير. وقرار المجمع يقول: لا شك للأقليات المسلمة في بلاد الغربة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان، كما أن لها خصوصيتها من حيث النوازل التي نزلت بها والأصول التي تحكمها ويكثر الرجوع عليها عند استنباط الأحكام الشرعية الضابطة لها. من حيث الزمان فهي تعيش بحق أيام الغربة الثانية للإسلام، أنت تركب طائرة ولا واحد بيذكر الله من حولك، صح؟ طائرة بأكملها طولا وعرضا، أنت الوحيد الذي ينبض قلبه بذكر الله عز وجل. تدخل يعني المطارات قد تجد واحد وقد لا تجد، فهي غربة حقيقية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذه الغربة وإن أوشكت أن تكون سمة عامة لأهل الإسلام قاطبة في هذا الزمان، إلا أنها أظهر وأبين وأوضح في هذه الجاليات، لأنها محوطة ببحر لجي من الفتن يغشاها من كل مكان، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. من حيث المكان بطبيعة الحال لكونها تقيم بعيدا عن ديار المسلمين، بصرف النظر تسمية الدور دار إسلام أو دار كفر، تلك قضية فقهية حولها نقاش طويل، لكن المحكم أنها تعيش بعيدا عن ديار المسلمين، عن البلاد التي تقطنها الكثرة الكاثرة من المسلمين. ولا غربة أقسى ولا أظهر من هذه الغربة. أما من حيث النوازل، لا شك أن الإقامة في هذا المجتمع أفرز منظومة من القضايا التي لا نظير لها في بلاد الإسلام، كالحديث عن التجنس ومزالقه. حدش بيتكلم في بلاد المسلمين عن التجنس، هم مولودين مسلمين في بلاد مسلمين، المسألة يعني هكذا تمضي، ولا يثير الأمر سؤالا ولا يمثل نازلة فقهية أو عقدية. وكثير من القضايا المستحدثة في هذا البلد، الطلاق الصوري والزواج الصوري، زوج الصوري من أجل الحصول على أوراق لترسيم أوضاع المقيم في هذا البلد، جملة من القضايا أفرزها الوجود وأفرزتها الإقامة بين أظهر غير المسلمين خارج بلاد الإسلام. من حيث الأصول الضابطة لهذه القضايا، لا شك أن ثمة أصول يكثر تطبيقها عندما ينظر الفقيه في هذه القضايا كقاعدة المصالح، عندما تتزاحم المصالح والمفاسد، أو اعتبار المآلات، أو التطلع إلى تبليغ الدعوة واستفاضة البلاغ بحقائق الدين، عقائد وشرائع في واقع وفي بيئة لا تدين في الجملة بالإسلام دينا، لم ترضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا ورسولا. طيب، نخلص من هذا إلى أن تعبير فقه الأقليات تعبير مجمل، أحيانا يراد به حق وأحيانا يراد به باطل. إن قصد به نجتهد نستنبط الأحكام الشرعية الملائمة لنوازل الأقليات من خلال القواعد الشرعية المقررة في باب الاجتهاد، تفعيل الأصول الاجتهادية التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية، اعتبار خصوصية هذه الأقليات من حيث الاغتراب والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيها في أشياء لا تملك مقاومتها. الغرامة التأخيرية مثلا موجودة في كل العقود هنا، في عقد إيجار البيت، في عقد التليفون، في عقد الكهرباء، موجودة، لأن العقود عقود إذعان، إما أن تقبل بها أو أن ترفضها. وما تقدرش طبعا تعيش من غير ما تستأجر بيت، ولا يبقى عندك سيارة، ولا يبقى عندك هاتف، ولا يبقى عندك كهرباء، وكل العقود التي تقدمها هذه الجهات متضمنة في بنودها غرامات تأخيرية، تتأخر تدفع كذا، والغرامات التأخيرية في الديون يعني من الربا بلا نزاع. لكن هذا واقع لا سبيل إلى تحاشيه، لا سبيل إلى تفاديه. فاعتبار هذه المعاني يستصحبها الفقيه وهو ينظر في قضايا هذه المجتمعات. لكن إن قصد به تتبع الزلات وتلمس شواذ الأقوال والتلفيق المذموم بين آراء المجتهدين بدعوى التجديد والاستنارة وتحقيق المصالح، فهذا مسلك وخيم العواقب. وباسم التجديد والاستنارة وملائمة الزمان والمكان وجدنا من يفتي للمسلمة بأن تتزوج بغير مسلم، ويفتي للمرأة أن تؤم الرجال، ويفتي بإسقاط فرضية الحجاب، ومسلسل الفتاوى الشاذة والزلات والعثرات لا ينتهي، وبيقولوا مسلسل التنازلات إذا بدأ لا ينتهي. شبهوه، عارفين الزحليقة بتاعت الأطفال؟ الأطفال إذا الطفل قعد على زحليقة كده لا 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 يزيده مرور الوقت إلا إيه؟ إلا نزولا وإلا انحدارا. فإذا بدأ مسلسل التنازلات لا ينتهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نرجع أحبابي إلى موضوع يعني تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان بالنسبة للمغتربين خارج بلاد المسلمين. لو أنني سألت سؤالاً، إيه المقصود بالأقليات أولاً؟ المقصود بها كما تعلمون جميعاً مجموعة مسلمة تعيش بين أكثرية غير مسلمة تسعى إلى أن تحافظ على خصوصيتها الدينية، مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو الديني، فيهم جامع يجمع بينها، تتمتع بحقوق المواطنة بصفة عامة لكن لها خصوصيتها، خصوصية عرقية أو خصوصية وطنية أو خصوصية دينية أو نحو ذلك. فكل مجموعة بشرية تقطن قطرا من الأقطار تتميز عن أكثرية أهله في الدين أو المذهب أو العرق يعني أو اللغة، هذه يطلق عليها أنها أقلية. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف والعوائد. لقد ذكرت لحضراتك أن هذا المعنى في الجملة موجود في كتب أهل العلم، له قواعد تضبطه ومعالم تحكمه ومقالات لأهل العلم تتنزل عليه، لأن في الوقت نفسه قد يكون سلاحا خطرا إذا ترك في أيدي من لا يحسنون الفقه ولا يعقلون عن الله سبحانه وتعالى مراده من أحكامه ومن شرائعه. أول ما نلاحظه تغير الإيه؟ الفتوى، وليس تغير الحكم. الحكم الشرعي القطعي ثابت على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. الفتوى هي التي تتغير، إن بنيت على مصالح تغيرت المصالح تتغير الفتوى تبعا لتغيرها، إن بنيت على أعراف فتغيرت هذه الأعراف تتغير الفتوى تبعا لتغيرها، إن بنيت على أحوال الناس في زمان معين ثم تغيرت أحوال الناس وفسد دينهم وطباعهم وأخلاقهم فإن الفتوى تتغير تبعا لتغير أحوال الناس، لما يسمى فساد الزمان. وعندما يقال فساد الزمان، الزمان نفسه لا يفسد، الزمان ليل ونهار، هو اللي بيحصل فيه، اللي بيحصل فساد الناس اللي عايشين فيه، وأن من يعيشون في هذا الزمن فسدت يعني طباعهم أو تغيرت أخلاقهم أو تكدرت منابعهم، فاقتضى هذا إحداث فقه جديد يلائم هذا التغير، ويحدث للناس من الأخطية والأحكام بقدر ما يحدثون من الفجور. كلما ظهر فجور جديد كلما جدت وظهرت أحكام شرعية جديدة تلائم هذه الأحوال التي يعيشها الناس. الفتوى قلنا مرارا إنها بيان للحكم الشرعي، وحتى في باب اللغة بيقولوا إن الفتوى كل من بيّن حكما في قضية ما فيصدق عليها أنه أفتى في هذه المسألة وإن لم يكن حكما شرعيا. عندنا في مصر في مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع. هذا لا يفتي للناس بالدين، هذا يفتي وفقا للقوانين الإدارية القائمة، هذه فتوى إدارية وليست فتوى شرعية، لكن اسمها فتوى، والقسم اسمه قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة. المقصود به أنه يبين للناس إذا حدث إشكال قانوني يستفتى هذا القسم في مجلس الدولة لكي يبين القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة والتطبيق الصحيح لهذا القانون في هذه النازلة، وهل ينطبق على هذه الحالة أم لا. فهذا قسم مستقل اسمه قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، فقد لا يطلق هذا التعبير ابتداء على الفتوى الدينية أو الشرعية، قد يطلق على أي بيان في أي قضية من حتى تفسير الرؤيا. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقد تطلق على البيان السياسي أو الموقف السياسي في قضية من القضايا ولا يلزم أن تكون مستندة إلى الدين. بلقيس قالت لقومها عندما جاءها الخطاب من نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. من بين القضايا التي نظرت بمناسبة تغير الفتوى بتغير الزمان التأكيد على التفريق بين الأحكام الشرعية القطعية الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان. مش معنى كده الخم النهاردة حرام بعد 10 سنين تبقى حلال عشان تغير، لا. أحكام الشرعية الثوابت المقررة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء هذه الأمة، هذه حقائق قطعية ثوابت محكمات فوق كل أرض وتحت كل سماء، لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا الظروف ولا العوائد. يبقى إن وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وكثير من أحكام المعاملات والأنكحة، هذا في باب الواجبات. في باب المنهيات الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكل أموال الناس بالباطل، الغش، الخيانة، التدليس، الغرر، ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمات عقود البيع المشتملة على الربا أو الغرر الفاحش، كل هذه ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا يترخص فيها إلا تحت وطأة الضرورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى نفرق بين الأحكام الشرعية القاطعة والفتاوى الاجتهادية التي تستند إلى المصالح أو الأعراف والعادات أو إلى أحوال الناس في زمان بعينه أو مكان بعينه. إذا تغيرت أحوال الناس إلى فساد أو إلى صلاح فإن الأوضاع تتغير، كقول أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. الحديث يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طب كثر الفجور وكثر التهتر وكثر التبرج، أمنا عائشة تقول: لو رأى رسول الله ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. يعني إن هذا كان مرتبطا بواقع المرأة وقافة عند أمر الله عز وجل، ملتزمة بحجابها بتوقرها بعفافها بصيانتها. إذا حدث التهتك وحدث 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 فهذا يقتضي حكما جديدا لتغير المناط الذي بني عليه الحكم السابق. طب هناخد أمثلة على هذا الكلام بارك الله فيكم، وعايزين بس قبل ما ندخل في الأمثلة نؤكد على خطورة استعمال هذا التعبير عندما يكون في يدي من لا يعقلون عن الله مراده ولا يفقهون عن الله ورسوله ما جاء به من البينات والهدى حتى لا تهدم الثوابت ولا تدمر المحكمات والمعالم والقطعيات في الدين بدعوى التجديد والاستنارة وتغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. وكالدليل على مشروعي على مبدأ مشروعية تغير الفتوى بتغير الزمان، الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه في عام عن أن يدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهاهم عن ذلك. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، خلاص بعد ثلاثة أيام لا تأكل من لحوم أضحيتك شيئا. يقول عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، سمعت عائشة تقول دف دف يعني قدمة دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني في زمن الأضحى حضرة الشيء أي بمحضره زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، فأمرهم ألا يدخروا من لحوم الأضاحي إلا لثلاثة أيام وتصدقون بالباقي. فلما كان بعد ذلك أعوام تانية جات قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، بيدوبوا الشحم سيحوه يعني ويبقى عندهم إدام، يعني بيدخروا الشحوم بتاعت الضاحي بيسيحوها تبقى زيت تبقى سمنة تبقى حاجة يتخذونها إداما في المستقبل. فإيه أنت كنت نهيتنا قلت ثلاثة أيام والباقي خلاص نعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك هو إيه؟ فقالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإحنا لنا حاجة نأخذ الشحم بتاع الشاة وندوبه ونشيله ندخله نعمل منه زيت ندهن به ونجعله إداما وكذا وننتفع به. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أنا عملت كده عشان قدم وفد من الأعراب في حالة مزرية من الفقر الظاهر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أصحابه على التصدق إليهم وعلى الحفاوة بهم وإكرامهم باعتبارهم ضيوفا على الإسلام من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. يبقى الحكم ده كان مرتبط بهذه العلة، في ناس قدموا إلى المدينة فقراء محاويج، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحث أصحابه على أن يحسنوا الحفاوة بهم وأن يكرموا وفادتهم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فعمل قاعدة بعد ثلاثة أيام مفيش، لا تمسك شيئا لا تأكل من أضحيتك شيئا بعد ثلاث، عشان تضطر ان انت ايه تتصدق بالباقي بالزائد اللي هو عندك فتقدمه لهؤلاء الناس. لكن الحكم هذا كان مرتبط بهذه العلة في ذلك العام، فلما انقضى هذا العام وانقضت العلة عاد الأمر إلى أصله، فقال فكلوا وادخروا وتصدقوا، مسألة مفتوحة. يبقى تغير الحكم لتغير العلة، كانت العلة التي من أجلها نهوا عن ادخار لحوم الأضاحي، ورد فقراء قدموا إلى المدينة وأراد النبي أن يحث أصحابه على أن يتبرعوا لهم وأن يكرموا وفادتهم. يبقى هذا يعني مثال على تغير الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، هنا تغير بسبب العلة، لأن علة الحكم كانت إكرام هؤلاء الناس، وهذه العلة انتهت أو انقضت بانقضاء هذا العام وعدم وجود فقراء جدد قدموا إلى المدينة، فدار الأمر مع علته وجودا وعدما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أيضا مما يذكر واستدل به في هذا المقام ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. الكعبة المقامة حاليا ليست مقامة على كل المساحة التي بناها عليه خليل الرحمن إبراهيم. منطقة المسمى بالحجر هذه كانت جزءا من الكعبة، جزءا من بناء الكعبة. ولكن قريشا في زمان الجاهلية عندما أرادوا تجديد بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، لأنهم أرادوا ألا يدخل في بنائها مال حرام أبدا، لا من ربا ولا من سحت ولا من كذا، فقصد بهم النفقة الحلال، فلم يستطيعوا أن يعيدوا بناء الكعبة على كامل قواعدها على كامل مساحتها. ففي حدود الإمكانات المتاحة بنوا هذا البناء وعملوا سور كده عشان يبقى محجور هذا المكان، يعلم أنه جزء من الكعبة. إن ربنا وسح في المستقبل نظبط الدنيا ونعيد بناء الكعبة على قواعدها. ولأن هذا الجزء من الكعبة ما ينفعش وانت بتطوف الان تقول اخد شورت كات كده بدل ما الف من اروح داخل من جوه الحجر كده والف، لا، تبقى انت ايه طفت بنصف الكعبه او بثلثي الكعبه لم تكمل الطواف، لابد ان تكون طوافك خارج السور بتاع الحجر. الكعبه مثلا اهي، ثم هذا هو سور الحجر كانه قوس هكذا، عندما تمر انت تمر من خارجه. ما ينفعش يقول خلينا مر كده عشان اختصر المسافه، لا، انت بهذا تمر، انت بهذا تطوف ببعض الكعبه وليس بالكعبه كلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يشا ان يعيد بناء الكعبه على قواعد ابراهيم لان القوم حدثاء عهد بالجاهليه او حدثاء عهد بالاسلام، فيخشى ان يؤدي هذا الموقف إلى قلقلة الإيمان في قلوبهم وإلى زلزلته، فخشي عليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهل هذا إلى وقت يستقر فيه الإيمان في القلوب وتسكن فيه النفوس إلى أمر الله عز وجل، يصبح توقيت أكثر ملائمة لإقامة هذا الحكم الشرعي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ممن تحدث عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين وعنون فقال: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. ثم قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام به فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، إلى غير ذلك من التعبير الجميلة التي قالها رحمه الله. بنلاحظ في هذا الكلام أول حاجة في عنوانه تغير الفتوى، ولم يقل تغير الحكم. الفتوى مرتبطة بحالة، بملابسات حالة معينة، أما الحكم الشرعي المجرد هذه أحكام ثابتة. الحكم في لغة الأصوليين يقولون خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء معناه الطلب، والطلب طلب فعل أو طلب ترك، وكل واحد منهم جازم أو غير جازم. فكلمة اقتضاء دخلت فيها أربعة أحكام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، لأنه إذا طلبه طلبا جازما هذا هو الإيجاب، إذا كان الطلب غير جازم هذا هو الندب، إذا طلب الكف عنه طلبا جازما فهذا هو التحريم، إذا طلب الكف عنه طلبا غير جازم فهذه هي الكراهة أو التخيير لباحة. يبقى اقتضاء أو تخيير، اقتضاء شملت أربعة أحكام: إيجاب، ندب، التحريم، الكراهة، تخيير الإباحة. فهذه الأحكام الشرعية التكليفية، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، كأحكام هذه ثوابت، لكن كتطبيقات لها في مناطات معينة ارتبطت بظروف وملابسات وأحوال، هذا الذي يمكن أن تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. من المسائل اللي انطبق عليها قضية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان الزواج بالكتابيات. الزواج بالكتابيات قضية موجودة في كتب الفقه قديما وحديثا، والخلاف حولها كثير وشائع، وجمهور أهل العلم على جوازها، والمخالفون قلة ومدركهم ضعيف، لأن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم يعني وفيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهي آخر ما نزل من القرآن لمنزل بعدها ما ينسخها، والصحابة مارسوا هذا وطبقوه أثناء يعني الفتوحات وأثناء بعدهم عن بلاد المسلمين واشتدت عزوبتهم، يعني فتزوجوا من فتزوجوا من نساء أهل الكتاب أثناء وجودهم أو مقامهم خارج بلاد الإسلام في الغزوات والحروب ونحوها. لكن تبقى بعض المتغيرات تؤخذ في الاعتبار وإحنا بنفتي في هذا الموضوع. أولا، أن تعيش في بلد القانون ليس قانون الشريعة السائد، إنما هو قانون المرأة الكتابية التي تتزوج بها، فعند أول خصومة بينك وبينها فكل قوانين هذه البلد سوف تقف ردءا لها ومحاميا عنها ومجادلا دونها، فانتبه لهذا المعنى. الأمر الثاني، الإحصان عملة نادرة، صح ولا لا؟ الإحصان عملة نادرة، نحن لا نقول أنه هو مش موجود لكنه شيء نادر. الثقافة الموجودة في هذا البلد لا تعتبر الإحصان قيمة يسعى لها الناس، بل قد يعتبرونه مرضا يستوجب أن نأتي بأطباء نفسيين عشان يشوفوا البنت دي لسه ليه إلى الآن محصنة، لسه ليه يعني إلى الآن لا تزال محافظة على بكارتها، فدي قضية تحتاج إلى طب نفسي عشان يشوف ما هي العلة النفسية التي وقفت وراء. فدي ثقافة موجودة، فمعنى هذا ندرة الإحصان وتحول إلى عملة نادرة. وقد جعل الله عز وجل مناط مشروعية الزواج بغير المسلمة يعني بالكتابية أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. رقم ثلاثة، مستقبل الناشئة، عندما ينشؤون في الأسرة فتفتح عيونهم على يعني على مسارين مختلفين، مسار للأب ومسار للأم، وبينهما تناقض واختلاف جذري. وبعد هذا إذا حدث نزاع، يا ترى الأولاد حق التنشئة ينشئهم يعني أبوهم ولا أمهم؟ أنت مش تقول لي الشرع، هنا الشرع ليس هو الحكم، الحكم قوانين هذا البلد. ممكن لا تكلمهم لا في الإسلام ولا أكلمهم في النصرانية، سيبهم لما يكبروا ويبلغوا سن الرشد يقرروا لأنفسهم. ده ممكن بعض الناس بتعمل كده عشان نحل المشكلة دي، نقول إياه لا نقول لهم خليكم مسلمين ولا نقول خليكم نصارى، نسيبهم زي ما هم كده، ولما يكبروا يختاروا لأنفسهم. وعلى ما يكبروا يكون الوعي يتشكل وتكون الدنيا خربت، على من حل أحوش بعد ما يكبروا تكون الدنيا فلتت وتكون ملطة خربت. فكل هذه المعاني لابد أن تستصحب. نحن لا نغير الأحكام الشرعية، لكننا نقول إن الزواج بالمحصنات من الكتابيات مشروع مع الكراهة، نظرا لهذه المآلات ولهذه الاعتبارات التي لا نستطيع أن ننكر وجودها، وهي واقع معيش ماثل للعيان لا ينازع فيه إلا من فقد البصر أو فقد البصيرة أو فقد كليهما، فهو واقع معيش. لا نحرم ما أحل الله، لكن ندق أجراس الخطر وننبه ونقول يا أخوتي في الإسلام انتبهوا، لا تقيموا بيوتكم على شفا جرف هار، وكنت وإياهم كباني لغفلة على الماء أو فوق الهواء مبانيا، فلا تبني بيتك على شفا جرف هار. العاقل من عرف زمانه، ولا يصلح أن تقامر بمستقبل أولادك وأن تدخل بهم في غمار تجارب مجهولة لا تدري عواقبها ولا تدري مآلاتها، وهم أمانة الله عندك، وأنت ترجو أن يكونوا عملا صالحا ممتدا لك في الحياة وبعد الممات، لكي تأخذ منهم دعوة صالحة بعد موتك إن شاء الله. أشياء كثيرة وأمثلة عديدة ووفيرة يمكن أن تساق بمناسبة الحديث عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. ما بني من الأحكام على من الفتاوى على مصالح، إذا تغيرت المصالح تغيرت الأحكام. ما بني من الفتاوى على أعراف وعوائد تتغير بتغير الأعراف والعوائد. حتى الجانب اللغوي، لو واحد قال والله لن أنام على بساط قط، حلف بالله أو حلف حتى بالطلاق، طب نام على الأرض يعتبر حنث ولا لا؟ الله جعل لكم الأرض بساطا، بس كلامه يفهم على المفهوم العرفي مش على المفهوم اللغوي. لو قال والله لن يظلني سقف قط ونم في العراء، نقول له يمينك وقع، لأن الله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لا، هو بالقاطع بيقصد حاجة تانية، مش بيقصد المعنى ده، بيقصد السقف الحسي الذي يبنيه الناس، ويقصد البساط الذي يفترشه الناس، مش البساط الأرض ومش السقف يعني السماء. فاستصحاب المعاني العرفية في تفسير مدلولات ومناطات الكلام الذي تكلم به أصحابه مهم جدا في تحرير الموقف الشرعي الصحيح والحكم الشرعي الصحيح. الحديث موصول وله بقية في لقاءات أخرى بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.